بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل البدء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أذكر أيها الأحبة بتلكم الهدية الربانية والمنحة الإلهية التي يعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد شهر رمضان، وهي صيام الست من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فتأمل يا عبد الله أنك تصوم شهر رمضان ثم تصوم ستة أيام من شوال، فتحصل على أجر صيام سنة كاملة. بل جاء في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست من شوال بشهرين، فذلك صيام السنة كلها. فتأمل أن صيام الست من شوال تعادل صيام شهرين، ستة أيام تساوي صيام ستين يوم، كل يوم بعشرة أيام. ثم تجد من يفرط في صيام هذه الست من شوال، وخاصة أيها الأحبة أن صيام الست من شوال يأتي بعد صيام رمضان. يعني أنت صمت رمضان ثلاثين يوم، هل لا تستطيع أنك تصوم ستة أيام من شوال؟ الصيام أيها الأحبة سهل ويسير ولله الحمد والمنة، لكن الإنسان يحرص على أن يجاهد نفسه. في أيسلندا هناك المسلمون يصومون في اليوم الواحد عشرين ساعة، يعني عندهم النهار كم؟ عشرين ساعة، والليل أربع ساعات فقط، مع ذلك يصومون لله عز وجل. من الغد يوم الجمعة إلى نهاية شوال عندك 12 يوم، جاهد نفسك. إذا كنت مقصر في صيام الست من شوال ابدأ من الغد حتى تدرك هذا الأجر العظيم. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد انتهينا في اللقاءات الماضية من حادثة الإسراء والمعراج، ومعنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل حادثتان. أما الأولى فهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم علامة أو دلالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر نصفين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو شق الله لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: وما لنا لا نؤمن، يعني أكيد سنؤمن إذا رأينا القمر قد انتصف نصفين. جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر في قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. قال العلماء أو أهل السير أن القمر انشق إلى نصفين، النصف الأول فوق جبل الصفا، والنصف الثاني فوق جبل المروة. يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، يقول: وهذه المسافة السماوية بين الصفا والمروة بعيدة جدا قد تستغرق سنوات. يعني المسافة التي كانت بين انشقاق القمر بين الجزئين قد تستغرق سنوات. يقول ومع ذلك انشق القمر بلحظة بأمر من الله عز وجل. الله أكبر، بلحظة واحدة من الله عز وجل انشق وابتعد هذان النصفان إلى مسافات بعيدة في ثواني ولحظات. لذلك أيها الأحبة، أمر الله عز وجل وقدرة الله عز وجل عظيمة جدا. تأملوا في قصة إبراهيم عليه السلام، أوقدوا له تلكم النار العظيمة، فكانت الطيور عندما تمر من فوق هذه النار تسقط من شدة حرارتها ولهيبها. فماذا قال الله عز وجل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني فكانت، هذه قدرة الله عز وجل. لذلك من الناس من إذا ابتلي بمصيبة أو حصلت له ضائقة أو مرض ابنه أو ابنته أو زوجه أو أحد أقاربه، خلاص ييأس من رحمة الله عز وجل ويقول أن هذه المصيبة ما لها حل وهذه الضائقة لا يمكن أن أجد لها مخرجا. كلا، أنت عندما تدعو الله عز وجل يجب أن يكون يقين في قلبك أن الله سبحانه وتعالى قادر على هذا الشيء. لذلك جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت فليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مستكره له. وفي رواية مسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رأى الكفار هذا الانشقاق أمامهم، فماذا فعلوا وماذا قالوا؟ قالوا هذا سحر كالعادة. يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة بالبينات بكل الأمور، فقالوا هذا سحر. قال قائل منهم إن كان قد سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، فانتظروا السفارة إذا جاءوا. يعني هذا العاقل منهم قال أنتم تقولون أن هذا سحركم النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتظروا الناس المسافرين الذين هم قريب من مكة، فلما يأتون إلى مكة سنسألهم. قال فلما جاءوا سألوهم أي شيء كان أعجب لكم، يعني في هذه الليالي، قالوا رأينا في ليلة في تلك الليلة وحددوها انشقاق القمر. طيب الآن المسافرين يعني جميع الناس رأوا هذا الانشقاق، فماذا قال الكفار؟ قالوا لقد جاء بسحر عظيم سحر الناس أجمعين. يعني حتى المسافرين الذين رأوا هذه الحادثة لم يقتنع الكفار بهم وأصروا على كفرهم. لذلك أيها الأحبة هذه الحادثة ثابتة، لأن بعض الناس يعني الذي يقرأ في كتب الفلاسفة ويتأثر بهم يقولون أن هذه الحادثة غير موجودة في تاريخ اليونان أو في تاريخ الهند أو في بعض كتب التاريخ هذه. فيقول الشيخ ابن عثيمين إذا كانت ما غير موجودة في هذه الكتب فإنها موجودة في الكتاب والسنة. وقال بعضهم أن هذه الأفلاك لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. فيقول الشيخ ابن عثيمين الله أكبر، الذي خلقها قادر على أن يغيرها. لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول وهذا قد اتفق عليه العلماء، ثم ذكر أحاديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، جلها في الصحيحين كلها تدل على انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن علماء الفضاء قبل سنوات لما بحثوا وذهبوا إلى القمر اكتشفوا أن هناك خطا مستقيما متساويا على سطح القمر. هذا قبل سنوات. وقالوا بعد الدراسات أن هذا القمر قد انشق في يوم من الأيام. نحن نقول هذا الأمر نحن نعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى هذه البحوث، لكن هذه تؤكد هذه المعجزة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة أيها الأحبة جاءت بيعة العقبة الأولى. تذكرون أن في اللقاءات الماضية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وكان في موسم الحج التقى بستة رجال من النصارى من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وأوضح لهم دينه وأوضح لهم أنه نبي، فأسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا هذا الدين ويبلغوا هذا الدين إلى قومهم. هذا كان في موسم الحج في السنة 11 من النبوة. في السنة التي بعدها في موسم الحج في السنة 12 من النبوة جاء 12 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الأنصار الأوس والخزرج، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 5 منهم كانوا قد جاءوا في الموسم الذي قبله إلا رجلا واحدا وهو جابر بن عبد الله، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بميناء فبايعوه بيعة النساء. ما المقصود ببيعة النساء؟ أي البيعة التي جاءت بعد صلح الحديبية للنساء في سورة الممتحنة في نهاية الصورة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الستة بنود كانت كذلك في بيعة الرجال. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. الذي يوفي بهذه الأمور فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. يعني إذا خالف أحد منكم هذه الستة بنود وعصى الله عز وجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاقبه الله عز وجل في هذه الدنيا فهي كفارة لهذا الإنسان. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. إذا أحد منكم نقض شيء من هذه العهود ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فبايعناه، أي على هذه البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في أيها الأحبة بيان معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الذنوب صاحب المعاصي صاحب الكبائر يوم القيامة يكون تحت المشيئة، قد يعذبه الله عز وجل وقد يغفر الله عز وجل له، بخلاف الخوارج منهم الإباضية والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر في نار جهنم. فإذا وقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب هم يقولون مباشرة هذا كافر في الدنيا ومصيره نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها، وهذا منهج أهل البدع، أما منهج أهل السنة بخلاف هذا الأمر. بعد ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، وكان من شباب الصحابة. وهذا السفير اسمه، أو لعلنا سنذكر اسمه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، اسم هذا السفير وماذا فعل في المدينة وما هي الإنجازات التي قام بها في المدينة، هذا ما سنذكره بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.